وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. يا أيها العطشات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونحن على موعد بإذن الله عز وجل مع البدء في تفسير سورة البقرة. ووجه تسميتها سورة البقرة ذكر قصة البقرة فيها، التي أراد الله تبارك وتعالى بها أن يجعل إحياء القتيل بعد قتله آية لبني إسرائيل على أن الله يحيي الموتى. ولم تذكر هذه القصة إلا في هذه السورة، فلذلك سميت سورة البقرة. ووجه مناسبتها لسورة الفاتحة أن سورة الفاتحة تحدثت عن الربوبية والعبودية وطلب الهداية من الله عز وجل، وكذلك تحدثت سورة البقرة. وإذا كانت سورة الفاتحة ختمت بسؤال الهداية، فإن سورة البقرة استفتحت ببيان مصدر الهداية وصفات المهتدين. وهي سورة ذات فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، واقرأوا فيها سورة البقرة فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام أو 3 ليال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي سورة البقرة أعظم آية، وهي آية الكرسي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فضرب في صدري وقال: أتدري أي آية في كتاب الأعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال صلى الله وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. وفيها آيتان ختمت بهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهما: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهي سورة مدنية باتفاق، نزلت في أوائل الهجرة، وطال زمن نزولها حتى كان آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق قول الله تبارك وتعالى فيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد اشتملت هذه السورة الكريمة سورة البقرة على الدين كله، اشتملت على العقيدة والعبادة والمعاملات، فتحدثت عن الإسلام والإيمان والإحسان، وتحدثت عن النكاح وما يتصل به، وتحدثت عن البيوع ما يحل منها وما يحرم، وتحدثت عن الأطعمة ما يحل منها وما يحرم، وعن اللهو ما يحل منه وما يحرم، وتحدثت عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وناقشت أهل الكتاب في ما هم عليه من الباطل، كما أبطلت شبهاتهم التي أثاروها حول تحويل القبلة. كل هذا تضمنته سورة البقرة، فلذلك هي لمن وعاها تشتمل على الدين كله. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته السورة الكريمة من المعاني، فلنستمع إلى ما تيسر من الآيات قبل البدء في التفسير، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ثلاثة حروف من حروف الهجاء استفتح الله تبارك وتعالى بها هذه السورة الكريمة. قال العلماء: القرآن 114 سورة. استفتح الله تبارك وتعالى 29 منها بالحروف المقطعة. القرآن الكريم كله 114 سورة، في 29 سورة استفتحت بالحروف المقطعة، ومنها سور افتتحت بحرف واثنين وثلاث وأربع وخمس: صاد، نون، حاميم، ياسين، طاسين، طاسين ميم، ألف لام ميم راء، كاف، ها، يا، عين، صاد. اختلف العلماء في المراد بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور، وأرجح الأقوال والله أعلم بأسرار كلامه أن الله تبارك وتعالى أراد بها إبطال قول المشركين إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وزعم أن الله أوحاه إليه، فكذبهم الله تعالى فيما قالوا، وقال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، بدليل أن القرآن مؤلف من هذه الحروف الهجائية التي يتألف منها كلامكم، ومحمد صلى الله عليه وسلم واحد منكم، فلئن كان افتراه فلن تعجزوا أن تأتوا بشيء من مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة مثله. ثم نزل بهم في آخر مرة إلى قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أخبرهم بعجزهم الدائم فقال: فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا أبدا إلى يوم القيامة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلما سئلوا أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن لم يحاولوا، مش حاولوا وعجزوا، لا، لم يحاولوا مع ادعائهم القدرة على الإتيان بمثله، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. فلما قيل فاتوا بشيء من مثله لم يحاولوا لاعتقادهم فيما في داخل أنفسهم أنهم لا يمكن أبدا أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأن القرآن كلام الله الذي قال عن نفسه: ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي شيء في ذاته، وليس كمثلي شيء في صفاته، وليس كمثلي شيء في أفعاله سبحانه وتعالى. فهذا وجه من وجوه الدلالة على أن القرآن كلام الله رب العالمين. قال العلماء: والدليل على رجحان هذا القول أنك لا ترى سورة افتتحت بشيء من هذه الحروف المقطعة إلا رأيت الله تعالى في مطلعها يشيد بكتابه ويشير إلى علو مكانته وأنه تنزيله. فهنا في البقرة مثلا: ألف لام ميم،
ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. في الحواميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. فعجز العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة عن الإتيان بشيء من مثل القرآن مع ادعائهم القدرة عليه هذا وجه من وجوه الدلالة على أن القرآن كلام الله رب العالمين. ومن وجوه الدلالة على أن القرآن كلام الله أن القرآن تضمن كثيرا من الأسرار الغيبية التي لا يمكن أن يحيط بها البشر. ولذلك لما قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا كان الرد قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. القرآن تضمن الحديث عن الغيبيات الماضية. تحدث القرآن عن آدم قبل أن ينزل إلى الأرض ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ثم تحدث عن آدم ونزوله الأرض وذريته إلى ألف سنة ثم كيف وقع في الشرك بعد التوحيد وكيف بعث الله نوحا وهودا وصالحا ثم أرسلنا رسلنا تترى. كل هذا القصص القرآني النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرسه ولم يتعلمه ولم يتلقاه عن أحد، فمن أين له به إلا أن يكون وحيا أوحاه الله إليه. ولذلك ترى الله عز وجل يعقب دائما على القصص القرآني بالإشارة إلى أنه وحيه سبحانه. لما ذكر قصة نوح عليه السلام في سورة هود قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ولما ذكر قصة يوسف قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ولما ذكر قصة آل عمران قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ثم إن القرآن أيضا تضمن الحديث عن الغيبيات المستقبلية التي ستكون فأخبر بما سيكون قبل أن يكون، فمن أين للنبي عليه الصلاة والسلام العلم بهذا؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. القرآن الكريم أخبر عن أن الروم ستغلب فارس بعد هزيمتها. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، من 3-9 ستنتصر الروم على الفرس. وقد كان، من أين للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم ما سيقع بعد 3 سنين أو 5 أو 7 أو 9 إلا أن يكون وحيا أوحاه الله إليه. القرآن الكريم تحدث عن الطب وتحدث عن فرع من فروع الطب دقيق جدا وهو علم الأجنة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. من أين للنبي عليه الصلاة والسلام هذا العلم الدقيق بفرع من فروع الطب؟ القرآن الكريم تضمن كثيرا من العتاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام، كعتاب الله تعالى له على إعراضه عن عبد الله ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وعتاب الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام على تصرفه في أسرى بدر، وعتاب الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام على إذنه للمنافقين حين استأذنوه في التخلف عنه يوم تبوك، عفى الله عنك لما أذنت له، فهل رأيت كاتبا أو مؤلفا يعاتب نفسه في كتابه ويلومها؟ القرآن الكريم تضمن تهديدات شديدة للنبي عليه الصلاة والسلام لو خان الأمانة وغير الرسالة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، دل على أنه كان أمينا حق أمين في تبليغ رسالة ربه كما أنزلت إليه. القرآن الكريم سكت عن أشياء كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع إليها ويتمنى تعجيلها، كما في حادث الإفك لما خاض المنافقون في عرض المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها، ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكذب، ما استطاع أن يكذب، وإن كان يحسن الظن بأهله لكن ما استطاع أن يكذب، ما استطاع أن يبرئ، وظل يتطلع إلى الوحي ليقول القول الفصل في المسألة، حتى مضى شهر كامل والمدينة تموج بهذا الحديث الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه، وأصاب أهله ما أصابهم، وأصاب آل أبي بكر ما أصابهم، وصفوان ما أصابه، وبعد شهر كامل نزل القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. لو كان القرآن من عنده عليه الصلاة والسلام لماذا لم يعجل بتبرئة عرضه ويقرأ ما أنزل عليه؟ لأنه مش من عنده، ليس من عنده. ولذلك قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قبلها قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، فكان الجواب: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. ما أنا قعدت 40 سنة معاكم ما قلتش حاجة من القرآن، ليه قعدت 40 سنة؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلما أراد الله رحمته ورحمة العالمين أنزل عليه القرآن الكريم. يقول العلماء إن من وجوه الدلالة على أن القرآن الكريم كلام الله رب العالمين أنه لم يدعي نزوله عليه إلا أصدق الناس حديثا، ما حدش قال أوحي إلي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أصدق الناس حديثا هم الذين لقبوه بالصادق الأمين قبل أن ينبئهم بما أوحى الله إليه. ما أعطوا هذا اللقب ولا هذا الوسام لعظيم من عظمائهم إلا للنبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين. ولما أمره الله تعالى أن يصدع بالدعوة صعد الجبل ونادى: يا بني فلان يا بني فلان اجتمعوا. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فإذا كان لم يكذب على الناس كيف يجرؤ على الكذب على رب الناس؟ وهكذا يستدل العقلاء على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل هرقل لما كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، أمر جنوده أن يأتوه بمن بأرضه من العرب، فصادف وجود أبي سفيان في تجارة هناك، فجيء به وبنفر من معه، وقدم هرقل أبا سفيان وأدلس أصدقاءه وراءه، قالوا: أنا حسأله، إن صدق صدقوه وإن كذب كذبوا بالإشارة، ما تخافوش، هو لا شايفك ولا حاجة. فسأل هرقل أبا سفيان عن أشياء، قال: هل جربتم علي كذبا؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل بمنطق العقل: سألتك هل جربتم علي كذبا فقلت لا، فقلت، هرقل بيقول، فقلت: ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. فهذه بعض الوجوه الدالة على أن القرآن كلام الله رب العالمين. فمن زعم بعد ذلك أن القرآن قول البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بعذابه، حيث قال لمن قال إن هذا إلا قول البشر: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. فلما أوعد الله بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ألف لام ميم، ذلك اسم إشارة للبعيد، ذلك اسم إشارة للبعيد، جيء به للدلالة على علو وارتفاع منزلة هذا الكتاب. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، كما قال تعالى: وإنه، أي القرآن، وإنه في أم القرآن لدينا لعلي حكيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ذلك الكتاب، الكتاب اسم للقرآن الكريم. القرآن يسمى قرآنا لأنه يقرأ ويتلى، ويسمى كتابا لأنه مكتوب في السطور والطور، وكتاب مسطور في رق منشور. فالقرآن اسم القرآن لأنه يقرأ بالألسن، واسم الكتاب لأنه مكتوب في السطور. وللقرآن الكريم أسماء كثيرة: القرآن، الكتاب، الذكر، الروح، البيان، الهدى، الشفاء. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك أبدا في كونه من عند الله، كما ذكرنا بعض الوجوه الدالة على ذلك. لا ريب ولا شك في أن القرآن الكريم من عند الله عز وجل، أقسم ربنا سبحانه وتعالى على ذلك: فلا أقسم بما تبصرون، وما لا تبصرون إنه لقرآن كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ذلك كتاب لا ريب فيه هدى. من أسماء القرآن أنه الهدى، فالهداية التي تسألها ربك في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أين تجدها؟ تجدها في القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل أمر من الأمور، في كل مسألة من المسائل، في كل مشكلة من المشكلات، في كل حادثة من الحوادث، في كل واقعة من الوقائع، الحل الأمثل والقول الفصل في كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لكن الله تبارك وتعالى خص الهدى بنفر من الناس فقال هدى للمتقين، مع أنه قال في داخل السورة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لمين؟ هدى للناس، هدى للناس. فالقرآن هدى للناس كافة، ولكن في مطلع السورة خص المتقين بالذكر لأنهم الذين اهتدوا بهديه وانتفعوا بما فيه، أما غيرهم فلم يهتدوا بهديه ولم ينتفعوا به فلم يكن لهم إيه؟ فلم يكن لهم هدى. هدى للمتقين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. فتخصيص المتقين بالذكر لأنهم الذين اهتدوا بهدي القرآن وانتفعوا به، أما غيرهم فلم يهتدوا ولم ينتفعوا. وهذا كقول الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمن ورحمة لمين؟ للذين آمنوا. الأول قال للعالمين وبعدين قال للذين إيه؟ آمنوا. للعالمين هو ده أصله، لكن الذين آمنوا هم اللي إيه؟ اللي انتفعوا به. فكذلك هدى للناس ده الأصل، لكن المتقين هم الذين إيه؟ انتفعوا به. وقد ضرب العلماء لذلك مثلا بقوم من عطاش أصابهم العطش في صحراء، ففجأة وجدوا بئرا، فأسرع من أسرع إلى البئر فشرب وارتوى ونجا من الهلاك، وتباطأ الكسلان الخذلان وقعد مكانه وبسط يديه إلى الماء يقول تعالى يا ماي تعالى. من أين تأتيه المية وتجيله إزاي؟ فالمية موجودة لكنه لم يسعى إليها. فكذلك القرآن هدى للناس، ولكن من يهتدي يهدى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فالهدى بين يدي الناس لمن أراد أن يهتدي، القرآن. إذا أردت الهداية عليك بالقرآن، اقرأ القرآن يهديك الله سبحانه وتعالى به، اقرأ القرآن يهديك الله سبحانه وتعالى به. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم وصف الله تبارك وتعالى المتقين الذين اهتدوا بهدي الايه؟ القرآن. علشان تعرف الهداية اللي انت بتسألها ربك في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، كيف تعرف انك اهتديت ام لا؟ اعرف صفات المهتدين وطبقها عليك، شوف ما هو الموجود وما هو المفقود. هدى للمتقين، من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، دي أول صفة من صفات المتقين الذين اهتدوا بهدي القرآن الكريم، الذين يؤمنون بالغيب. والغيب كل ما غاب عن بصرك، الغيب كل ما غاب عن بصرك. بتبقى قاعد قبل الشمس، قبل المغرب، تبص على الشمس، ساعة ما القرص يسقط تقول ايه؟ غابت الشمس، خلاص مش شايفين الشمس، غابت. فالغيب هو كل ما غاب عن بصرك. يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وما يشتمل عليه من البعث والحشر والنشر وتطاير الصحف والعرض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، كل ذلك غيب، كل ذلك غيب. وأصل الإيمان بالغيب الإيمان بالله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى غاب عن الأبصار ولكن لم يغب عن البصائر إذا أحسنت النظر والاستدلال. الله تبارك وتعالى غاب عن الأبصار ولم يغب عن البصائر السليمة إذا أحسنت النظر والاستدلال. الله تبارك وتعالى احتجب عن عباده رحمة بهم، رحمة بهم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أنه لا يراك أحد بعينه في الدنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى أن قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فالله احتجب، غاب عن الأبصار ولكن أقام للبصائر الأدلة والبراهين التي تدلهم عليه وتعرفهم به، كما قال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أصل الإيمان بالغيب الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل على أربع مرات: الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بربوبية، والإيمان بألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجود الله فيستدل عليه بالعقل والشرع، بالعقل والشرع والحس والفطرة. الإيمان بوجود الله يستدل عليه بالعقل والشرع والفطرة والحس. كيف؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. السماء المرفوعة من رفعها ومن يمسكها؟ الأرض الموضوعة من ثبتها؟ الجبال الروافع الشامخات من أرساها؟ ومن أجرى البحار والأنهار؟ ومن يأذن للشمس في الشروق والغروب؟ ومن يأتي بالليل والنهار؟ بهذا العقل كان عقلاء العرب يتعرفون على الله عز وجل، كما روي عن بعضهم أنه قال: إن البعر يدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وليل ونهار يتعاقبان، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بالعقل. وروي أن أبا حنيفة رحمه الله أراد بعض الملاحدة أن يناظروه فضرب لهم موعدا، ثم تعمد أن يتأخر عن الموعد، فلما جاء سألوه: لما تأخرت يا أبا حنيفة؟ قال: شغلني أمر عجيب رأيت في دجلة والفرات. قال: وما هو؟ قال: رأيت سفينة تغدو وتروح وتحمل وتفرغ دون أحد يقودها ولا يحملها ولا يفرغها. قال: مش معقول يا أبو حنيف، سفينة ماشية في وحدك لوحدها كده تحمل وتنزل وترس وتمشي لوحدها، مش معقول. قال: فكيف يعقل أن هذا الكون كله لا مدبر له؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال: بسيطة سهل، خلاص ماشي، أنا موافقك. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أن له ذلك؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا استدلال العقل، وإليه أشار الشرع وأمر: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه. والآيات الكونية والإنسانية في القرآن الكريم كثيرة، مما يستدل به على وجود الله الفطرة والحس. فكل إنسان مؤمن كافر إذا نزلت به نازلة أو أصابته مصيبة تراه مندفعا إلى قول: يا الله يا الله، فيجاب وتقضى حاجته. من وراء ذلك؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. فهذا الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالت الرسل لأقوامهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ما في شك في وجود الله، ما في شك في وجود الله، هم أشركوا بالله لكن ما أنكروا وجود الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات، قل الله. الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بربوبيته أنه رب العالمين كما سبق في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الرب المالك الخالق المصور المحيي المميت المتصرف في ملكه كيفما شاء. والإيمان بربوبيته يستلزم الإيمان بألوهيته. إذا آمنت بأن الله رب العالمين خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويولي ويعزل ويعز ويذل ويرفع ويضع يلزمك أن تعبده، لأنه لا أحد يفعل شيئا من ذلك غيره. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك سيأتي في السورة الاستدلال بتوحيد الربوبية على ضرورة توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لي أندادا وأنتم تعلمون. الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، فذات الله سبحانه وتعالى لا بد لها من أسماء وصفات، شأن كل ذوات أي ذات لها أسماء وصفات، والله سبحانه وتعالى ذات وله أسماء وصفات. وأسماء سبحانه وتعالى توقيفية لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فهذه هي الصفة الأولى من صفات المتقين الذين هداهم الله تعالى بالقرآن الكريم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. رضينا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هو قول حق غير ذي عوج أتى، أنعم به قد جاء من منان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل.